قد تكون مسافة طويلة بين موضع ركوعي وبين الصف، فبينما هو يدب راكعا وإذا الإمام رفع رأسه، هل أدرك الركوع؟ الجواب بلى. حينئذ إذا رفع الإمام رأسه يرفع هو ويمشي خطوة خطوة، ما يمشي خطوة الماشي، لأنه الصلاة ينبغي أن يكون فيها تلك الهيئة التي أشار إليها حديث أبي هريرة: وعليكم السكينة والوقار. هكذا من تمام الفائدة.
نعم يا شيخ. وإذا طيب يا شيخ الصف يكون باتجاه عكس القبلة، دخل من الباب الجانبي، هل يدب باتجاه القبلة أو أنه
باتجاه القبلة، ولكن نفترض مثلا، نفترض أنا مثلا دخلت هنا والإمام هنا في الوسط، لكن الصف الفارغ هناك هناك، فأنا أمشي هكذا لا أنحرف صدري عن القبلة، يعني بدل ما أمشي هيك أمشي هيك أو هيك على حسب الوراء، المهم أن لا ينحرف بصدري عن القبلة.
هذا لفظ نص الخطوف المخطوطة أنه ركع خلف الصف ثم يعتد بها.
إيه، هذه الرواية تبع أبي بكر.
لكن هو لو سمحتم، لو ركع وما دب، ركع خلف الصف ما مشي حتى يصل نفسه، هل هنا يكون أدرك ولا يكون بالنسبة؟
أيوة، وبعدين نشوف النهاية: إنما الأعمال بالنيات، عفوا، إنما الأعمال بالخواتيم. وبعدين
بعد ما رفع وواصل نفسه ورا الصف،
ولماذا عمل هكذا؟
فعل يعني،
إذا كان فعل عن جهل نقول أدرك، لكن يكون خالف.
أما إذا تعمد يدخل ضمن حديث
يكون خالف. أي نعم.
الشيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على النساء: فليعتزلن المصلى، أي الحيض، هل يعتبر دليل؟
كأيد الحديث إيش؟
فليعتزلن المصلى، أي النساء في صلاة العيد. هل يعتبر دليل على أن الحائض لا يجوز لها تدخل المسجد؟
لا، يعتزلن المصلى يعني الصلاة مع المسلمين، لأنهن عياض.
ليس المسجد نفسه، المصلى نفسه،
المصلى. شو المصلى؟ عبارة عن
خلا.
خلا، فمش مسجد محصور، خلا. فقوله عليه السلام: يعتزلن المصلى، أي الصلاة في المصلى، لأنه حيض، فليس له علاقة أبدا
في المسجد.
والدليل أو من الأدلة على ذلك أن المصلى لا تترتب عليه أحكام المساجد، فإذا كان المسجد، هم مثلا بعض العلماء قديما أو حديثا يقولون بأنه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد، أو إذا ضيق الأمر أن يجلس في المسجد جنوبا، لأن بعضهم يفرقون بين أن يدخل ويمر وبين أن يدخل ويجلس، فهذا الجلوس يعني أقوى عندهم في المنع. الشاهد، فالأحكام المترتبة في المسجد لا تطبق على المصلى، والأحكام التي تطبق على المسجد كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا: المسجد لا يباع ولا يشرى، المصلى ليس كذلك، المسجد لا يمكن تحويله بيت لإنسان يسكنه، أما المصلى فيمكن أن يبنيه ويستوطنه. المسجد إذا دخلته وجب أو على الأقل استحب لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. المصلى ليس كذلك. إذن الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط بالمصلى. ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناه يفتح عليهم بابا لا قبل لهم بإغلاقه، لأنهم حينئذ سيلزمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى.
طيب يا شيخ، حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فكانت قالت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك، هل هذا أيضا يدل على أن المرأة لا تدخل المسجد يعني كلها أو يعني كذا؟
قبل هذا السؤال، هل استدلال يكون بقولها أم بقوله؟
بقوله صلى الله عليه وسلم.
طيب قول الرسول على عكس من ذلك.
حيضتك ليست في يدك، يعني تمد يدها فقط ليس جسمها.
تمد يدها فقط؟
كيف يا
شيخ؟ كيف يعني تمد يدها؟
قال ناولين الخمرة.
معلش لا تعيد الحديث.
طيب.
حديث معروف.
أي نعم.
بس أفهمني فهمك. مد يدها فقط كيف؟
يعني هذه الخمرة تعطيها إياه بيدها دون باقي جسمها.
كيف يعني؟
يعني تناوله فقط مناولة.
فاهم فاهم كيف؟
يعني هكذا يا شيخ تعطيها.
يا أخي هي مفهومة. طيب. أين هي؟
يعني داخل البيت.
هي داخل البيت.
داخل البيت.
تمشي ولا ما تمشي؟
تمشي يا شيخ.
تمشي إلى.
يعني غير يعني المسجد. إلى المسجد. لكن هل المسجد لصيق في نفس الحجرة فتخرج يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟
أنت عم تتخيل شيء، هذا التخيل هل هو واقع؟ تخيلك هذا نحن قرأناه. إن شاء الله.
لكن يا شيخ ما يعني ما يمكنها تناول الخمرة وهي داخل البيت؟
شو بدرينا؟ هذا أولا، إذا واحد ما اقتنع بهذا التكلف راح نقول قول عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك. طيب حيضتها في رجلها؟
لا يا شيخ.
طيب فما الفرق بين أن تمد يدها إلى المسجد أو رجلها؟
لا فرق هناك.
لا فرق. ما الفرق بين أن تمد يدها ورجلها إلى المسجد؟
لا فرق.
لا فرق. ما الفرق بين أن تدخل بجسدها في المسجد؟ حيضتها ليست في بدنها كله، لأنه هذه الرجل وهذه اليد ليس فيها ذلك الدم النجس. فهو عليه السلام يعني بهذا الحديث هو أن النجاسة القائمة في الحائض ليست نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة معنوية، كالمحدث مثلا، كالذي انتقض وضوءه، فهذا حكما لا يصلي، لكن لو دخل المسجد لو التقط شيء إلى آخره فلا شيء في هذا. فقوله عليه السلام لسيدة عائشة إن حيضك ليست في يدك لا يعني هذا التكلف الذي يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين الحديث وبين ما قام في أذهانهم. شو يا أبو معاذ؟ هون؟ تفضل.
شيخنا ما المانع من إكمال كتاب فقه السنة يا شيخ؟
من إكمال إيه؟
فقه السنة الإمام مننا وضع يعني
ظروف الوقت
وعندك مخطوط أو عندك مخطوط أو يعني فقط
ما كمل
يعني لو كملت يا شيخ كان كتاب يعني متكامل يعني إن شاء الله
صحيح لكن ما كل ما يتمنى المرء في الظروف يعني
الله
انا شيخ المخطوطه انا اللي عندك من خطك يا شيخ الضعيفه والصحيحه سمعنا انه 13 و12 مجلد فما خرجنا الا 4-5 من الصحيحة والضعيفه يعني انت اكملته يا شيخ
الله ليس بيدنا نحن بيدنا التأديب
بارك الله فيكم والأربعين الحديث حق الورقة الضايعة يا شيخ لكن يا شيخ تخرجوا للناس
ايه ورقة
الأربعين الحديث
50,000
أو 50,000 حديث تبع الورقة الضائعة اللي سمعت لكم شريط يعني الورقة الضائعة
ايش في الشريط هذا
ذكرت قصة الورقة الضائعة
بلى
وأخرجت من خلال بحثك في الظاهرية استفادة 40,000 حديث خرجتها
ما أظن أنا سميت هذا العدد لكن هي عندي بخطي معلقة نعم بس ما محققة
ما محققة؟
جمع يعني جمع من المخطوطات
ما شاء الله يعني يعتبر كمرجع عندك فقط
هو هذا
أو ما سمعنا يا شيخ أو قرأنا لك يعني رد على هذا السقاف الذي هنا
السقاف انتهى سقط الآن
الحمد لله
الحمد لله انكشف ورد على إخواننا في السعودية ورد على الشيخ الأخ علي الحلبي ورد على إخوان كثير هناك دكتور ناصر العمر وفي كتب الآن رد عليه رد انكشف الآن تمام
يعني هل رد على مثلا على تناقضاته هو نفسه في الأحاديث التي سودها كتاب فيها كتابه وكتابه الشيخ علي حسن قرأت له الإيقاف أو كتاب المرة الكاشفة فهو فقط يعني على بعض الأحاديث يعني ما هو كلها
كان في رد دكتور ناصر في حوالي 14 على هذا الحديث رد عليه قوي جدا
الحمد لله
والسقف عندنا مكشوف تماما
بس
في الخارج الناس ما تعرف
في مكة يا شيخ كتبه انتشرت في مكة
وجود الصوفية هناك
اي نعم اي نعم مثله يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ
نحن لا نشغل على سفير مسلم إلا بشرط وهو أن يكون قاصدا كيد المسلمين هذا رجل الله على بنيته
لكن شيخنا هو يكفر شيخ الإسلام عينا هذا الخبيث
كفر في ايضا في كتاب له ابن الجوزي تعليقات له في دفع التشبيه شبه التشبيه
ذكرت شيخ الاسلام هذا الرجل الخبيث
من لا ادهى منه كفر معاويه رضي الله عنه يقول انهم اصحاب النار
وفي رد شيء من الرد في السلسله للشيخ تفضل وقال انه يعاد الان من جد الاول
في رد عليه يا شيخ لكم رد يا شيخ لمحمد علوي مالكي شيء
محمد علوي
محمد علوي مالكي هذا مكة الصوفي
رد عليه الجزائري الشيخ أبو بكر رد عليه
رد عليه
رد عليه بس
بمن يعرض عليه أيضا
من يعرض عليه
تعرف والده يا شيخ كان في المدينة كيف أحواله مثله ولا كيف
مثله صوفي
يعني وصل إلى وما وصل إليه من الضلال ابنه، وكان يدرس في الحرم يقولون.
أنا التقيت معه مرة واحدة، هو سافر في إلى مكة الحجة الأولى، وحضرت بيته إذا بهم يقرأوا المولد، فأعجبت يومئذ، لأن السعودية من الناحية ما كانت ثاني يومها
صح،
لكن كانوا سرا، والآن طف الصاع.
رفيق في كل مناسبة.
ما تحاورت معه في شيء يا شيخ؟
لا.
حضرت شيخ في الجبيل المقاضي للقضاء الأردني، أمس كنت بعيد برضو في الأسبوع الماضي، إنه العهد الماضي أعلن في التلفزيون بجواز تدريس الأغاني أو الموسيقى في المدارس، وقال أيضا إنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعد لأصحابه إنهم، فكنت أمس وريتها لأحمد جريدة مكتوب إنه العهد الماضي أعلنها في التلفزيون أذاعها.
ونصبها للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
الله أكبر.
طبعا الناس يا شيخ كلهم طبعا إذا قال هذا القاضي كلام يعني خلاص
يتبعونه،
يتبعونه
برضه قاضي القضاة يعني هو السلطة اللي تديهم تلفزيون او اذاعه او شيء، هو اللي بيتكلم بسرعه.
كان له وجود زي الآن
الإبادي في مكة، مع المدينة ما أقمت فيها. طبعا أنت بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة للسفرة الأولى، أما إذا كان سؤالك لما كنت
لما كنت في الجامعة،
الجامعة كان في طبعا
كان وجودي في الصوفي.
انت بتعرف قصة ضرب اخونا
بنا
البنا من بعض المطوفين دول او المزورين؟
ما عندي خبر.
من الصوفية ولا متعصب يا شيخ المذهبية؟
كان البنا الله يجزيه خير كل ما شاف واحد من المدنيين او غيره من الغرباء يقف هيك من بعيد كل خشوع يستقبل القبر ينصح. عارف البنا لطيف، فمر واحد من هذول المزورين لما سمع هيك ضربه، دخل الشرطة يومين
فعلت هذا مع أخ مع واحد أفغاني، وقف بعيدا جدا يعني بخشوع كامل، حاني ظهره جهة القبر، فجيت بكلم بعد بقول له في هذا الخشوع، والخشوع لا يصف إلا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة والعبادة لا تصف إلا الله، إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجك دائما تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، فيكفي هذا، وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه، شايف كيف، ولا تكثر. صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد، أنا لغة ما فهمت يعني، فجاني أحد الإخوة أخ سعودي وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تكلم في هذا الموضوع،
قلت ليش طيب؟ أنا أردت أنصحه لأنه هذه عبادة لا تصرف لله وأصرفها الآن للرسول وتوجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا. أقول أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت، وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني فزع الناس اللي حولي.
يعني رجل من العامة قال لك ولا؟
ها؟
رجل من العامة اللي قال لك
يعني؟ والله هو ملتحي يعني، بس ما أعرف إذا كان طالب، بس هو ملتحي يعني.
مدني ضعيف. مدني ضعيف.
هم عند القبر، أمام قبر فيه ناس واقفون، لم يرفع يديهم يقول انزل انزل يدك. لقد لاحظتهم هؤلاء الناس.
أي نعم.
لكن هؤلاء المتصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم.
حدثني الأخ صالح توجري، الشيخ صالح توجري من إخواننا، كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء. فيقول جاء الشيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه.
هذا المفسر هذا اللي
بقول تلاميذه كلهم حليقي اللحى حاسي رؤوس يلبسون البنطال. قال أشكالهم عجيبة، جزء الأخ سايب عرفان. قال فجاوس أخر يتمسح في القبر.
الله مع شيخهم
يتمسح، لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل، التلاميذ يتمسحوا بالقبر. فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وسبيت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح التوجري. قال لي ثم جيت على الشيخ شعره نفسه بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك؟ إلا هو بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم.
الله
دع الناس تهيم في سبحات تفكيرهم مش عارف إيش. قلت له حتى أنت ضال مضل؟ قال قلت له أحتى أنت رجل ضال تؤيد الشرك وأنت تراه؟ قال في اليوم الثاني جاءني وجاب مع وزير الإعلام السابق محمد عبد اليماني. وهو إذا به صديق له يأتي معه. قال من حد ما وصل التلاميذ كانهم تحدي، صار نزلوا على القبر وصار يتمسحوا في الحجار. قال أنا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني يصير شر. لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف أمامي وقل لي من الأخ؟ قلت له أنا فلان. قال مشى ولا تكلم ولا كلمة، ما تكلم. بعدها عاد أجا نقل.
كيف؟
بعدها جاء نقل من هذا المكان.
نقل
التويجري، نقل الأخ التويجري. نعم هذا
المكان.
بعدها جاءوا نقل من هذا المكان. قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم مش عارف ايش. هذا الشيخ الشعراوي.
الله المستعان. هذا يستدلون الناس بكلامه وكذا.
ايه؟
هذه كلمة تذكرني بقصة وقعت بيني وبين الشيخ، كان معروفا في دمشق الشيخ الهيطة، وهو ضرير وصوفي. في أول نشأتي العلمية تعرفت مع رجل نجار في نحو 40 من العمر، واشتدت الصداقة بيني وبينه وأنست منه رشدا. فرحت عنده على البيت لزيارته.
الشيخ العيطة؟
نعم. نعم. بعد أن اشتدت الصداقة بيني وبينه في غزاني مثل هاي، وإذ يقع بصري على عود. عود؟
نعم عود موسيقى هذا.
قلت له شو أنت تضرب على عود؟ دخلنا معه في نقاش في هذه المسألة، وإذا به بذكر عن الشيخ العيطة أنه يبيح ذلك. في حديث طويل بين بينه وجد في تباين بين كلامي وهو حديث عاد بي بين شيخه، يعني هو شيخ ايش
العيطة.
قال لي شو رأيك تجتمع مع الشيخ؟ أنا يومها عم نشنش. قلت له ما في عندي مانع.
بداية الطلب يا شيخ؟
ما عندي مانع. خلاص اتصل مع الشيخ وأخذ منه موعد ورحت عنده. قد فتح الموضوع وتسلسل البحث وصل إلى بناء المساجد على القبور، وإذا به يقول ما يشبه الكلمة هي دع الناس، بس هو جاب حديث. وأنا مثل ما قلت لكم لساتني حديث عهد بطلب العلم، لكن استغربت الحديث شو قال لما ذكرت له بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور بمعروفه، استغربت أنه الحقيقة ما أنكر عليه كما يفعل المشايخ، لكن قال لي يا شيخ ما لك وللناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد دع الناس في غفلاتها. أنا سمعت الحديث وجئت به تماما، ما عندي علم كبير، لكن عندي علم بأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. كيف معقول الرسول يقول دع الناس في غفلاتها؟ لكن ما عندي مادة، ما عندي سلاح. والله أذكر جيدا ما صدقت أنت انصرفت عن الشيخ وروح على البيت مشان فتش عن الحديث. عندي يومئذ بعض الكتب والمراجع منها أذكر جيدا، والنسخة لا تزال عندي حتى الآن، وهي كشف الخطأ ومزيد الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلوني من هو من عجلون من عندكم. هذا الكتاب عبارة عن مقاصد الحسنة فيها زيادات. المقاصد الحسنة للشيخ الحافظ السخاوي، فهذا أخذ المقاصد الحسنة ومزود عليها بعض الأشياء. رجعت لكشف خفاء وإذا بيجيب هذا الحديث وبيقول دعوا الناس في غفلاتها، حديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله في غفلاتها، ونص في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث له علاقة بالبيع والشراء، إجاد الكذاب الأول السابق خصم طرف الحديث الأخير وحط مكان هذا المخصوم في غفلاتها، فاتخذ الشيخ حجي علي. شو دخل الناس بيصلوا على القبور وبجانب القبور؟ لا الناس في غفلاتها. وهذا الشيخ الشعراوي هكذا تقريبا.
بس كويس لما نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
تفضل حياكم الله.
يا الله. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يا الله بسم الله
اللهم تعالى وصف الله وصف الله. شيخنا رجل سهى خلف إمامه فهل عليه سجود للسهو أم يتحمله الإمام عنه؟
قال عليه السلام الإمام ضامن لا عليه السجود.
يا شيخ كأني أسافر أنا يا شيخ في مكان إلى مكان.
كيف؟
إذا سافرت من مكان إلى مكان مثلا إلى بيت مثلا قريب لأقربائي وأنا مرتاح فيه تماما، يعني هل أقصر؟
نويت الإقامة؟
عدد معين ما حتى أرجع مثلا، يعني أتسوح مثلا أزور أصدقاء أو كذا ثم أرجع.
أي
إقامتي هذه ما نويت إقامة محددة يعني.
هذا البحث سبق يعني مفصل. أنت بدك تحكم على نفسك بنفسك، إن كنت يعني نويت الإقامة وهذه النية يفرضها واقعك، شو واقعك؟ أنت رأي تقضي مصالح وأعمال تضعها، فأنت ملهوج ومجهول داخلي، ولا رأي تستريح؟ أنت اللي بتحكم بنفسك. يعني أدرس نفسيتك وضعيتك هي التي تحكم عليك بأنك في حكم المسافر أو في حكم المقيم.
يقول العلماء يا شيخ فيما في من قدم يوم عرفة للحج عليكم السلام ورحمة الله، فقدم يوم عرفة للحج فخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى بين الصفا والمروة، يقولون يدخل الحج على العمرة فيصير فيكون قارنا، وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول يا شيخ في هذه المسألة نفسها إذا إن صحت، لماذا نقول أن عروة بن مضرس يكون قارنا بدلا يقول العلماء أنه مفردا؟
القضية ما على كيفنا، القران يلتقي مع الإفراد في الأعمال وفي أكثر الأحكام ويختلف عنه في النية أولا وفي الهدي ثانية، أليس كذلك؟ طيب كيف نقول في شخص ما ندري شو نيته وشو عمله لماذا لا نقول إنه كان قارنا؟ هذا كما لو قلنا لماذا لا نقول كان مفردا؟ والحقيقة لا ينبغي لنا أن نقول
ما في كحول ما هي كيف تعرف يعني جفتينا
لا كان إذا قلنا أن هذا عروة كان قارنا يأتي سؤال هل هذا ماذا تقول؟ ستقول مثلي لا أدري، إذا كنت لا تدري هذا أم لا فكيف تدري أنه كان قارنا؟ إذن قول من يقول لماذا لا يقول كذا، الجواب لأننا لا ندري، لكننا ندري أنه لم يكن متمتعا للسبب الذي جاء عرضه في السؤال، ولهذا نحن أعني المتحمسين بالقول بوجوب التمتع لا نقول بأن التمتع ركن من أركان الحج، وإنما نقول هو واجب من واجبات الحج من استطاعه، وقد تكون هناك ظروف لا يتمكن فيها الحاج من أن يكون متمتعا مثل عروة هذا تماما
أو عائشة رضي الله عنها،
وممكن سبقتني وممكن أن نضيف إلى عروة عائشة حيث فجأها الحيض وهي لما تطوف طواف القدوم، إذن نقول بوجوب التمتع لمن لم يكن له عذر، أما كما يفعل الحجاج اليوم كثيرون منهم بحج حج الإفراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد يذهب أحدهم إلى تلك البلاد قبل شهر أو شهرين خاصة الغرباء الأجانب يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيظلون في أهرامهم ويتحملون مشقة الانحباس في الإهرام حتى لا يتمتعوا فيجب عليهم كما يقولون دم، هؤلاء آثمون بلا شك لأنهم يخالفون قول الرسول عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. أحلوا أيها الناس، أحلوا أيها الناس، هؤلاء ما يحلون. سراقة يقول والرسول عليه السلام على المروة: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك عليه السلام بين أصابعه. هذه النصوص كلها عطلت وسطر نقيضها في أكثر كتب الفقه. أنواع الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، ثم اختلفوا في أيهما الأفضل. فمن قائل: الأفضل إفراد لأنه في مشقة أكثر. وقيل: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. هذا ضد الشرع، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. نعم. ومنهم من يقول الأفضل القران لأن الرسول كان قارنا، ومنهم من يقول التمتع هو الأفضل. نحن نقول: بل هو الواجب. فإذا نعود الآن إلى السؤال: لا نقول عروة كان قارنا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكننا نقول يقينا لم يكن متمتعا، لأنه ما جاء بالعمرة وتحلل فهو غير متمتع ولا يلزم. ولا يلزم من كونه غير متمتع أن يكون قارنا. من حيث الإمكان ممكن أن يكون قارنا، لكن متى يكون قارنا؟ حينما يداركه الوقت وهو على تصور لما بين يديه من ضيق الوقت، فهو يجمع بين فضيلتين: فضيلة أداء مناسك الحج المفرد، وفضيلة قرن النية، وفضيلة الهدي مقابل هذه الفضيلة. لكن من أين هذا أن عروة فعل؟ لم يكن متمتعا وانتهى الأمر. وهذا دليل أن التمتع ليس شرطا أو ركنا من أركان الحج. وكفى الله المؤمنين قتال. كيف حالك؟ عساك بخير؟ أهلين.
تعرف الأخ علي؟
متخيلة فيه أكثر من مرة.
هذا سهلي
ما شاء الله. وإقامته أين؟
وكانت الجامعة الإسلامية درس فيها في الجامعة، ثم أنهى دراسته، والآن يحضر دراسة في الجامعة الأردنية الماجستير.
ها.
وينتج بها. أي نعم، ينتج بها.
ومتى تخرج من الجامعة؟
في عام
92. وبعد التخرج جاء إلى هنا؟
جاء إلى هنا والتحق مع الجامعة الأردنية الماجستير.
بس
أتم بسرعة أسئلتك.
عندك أسئلة أنت؟
أتمها أنت أولى مني. أنا عندي الشيخ موجود بس أنت أتم الأسئلة.
الله يجزيك خير ما شاء الله. طيب يا شيخ، مباشرة الزوجة في الحج ما عليه إذا أنزل أو إذا لم ينزل؟
ما عندي دراسة في الموضوع.
قول يا شيخ الذي يفرض
تحلل أولا؟
لا، هو في الحج يعني لسه ما تحلل.
أي نعم.
طيب، في الذي يفسد حجه بالوطء أو يفسد حجه بالوطء، متى يذبح حج الجزاء الفدو هذا؟ وهل
الحق بالسؤال الأول؟
طيب يا شيخ، إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج ميقاته، ما يفعل؟ هل يلبي بالحج من مكان النازل فيه، أو يحرم بالحج من ميقاته، أو إلى من خارج المواقيت؟
واحدة واحدة، هل يلبي من محله
ومن محل مثلا المدينة مثلا ذهب؟
لا، ما يلبي من هناك.
طيب. تمتع، هو تمتع.
فاهم.
أي نعم. ورجع إلى
أبدأ عمرة الحج.
تمتع نعم.
ورجع إلى المدينة. ثم يريد أن يعود ليحج. طيب، قلنا لك جوابا عن سؤالك الأول بأنه لا يلبي من لا يحرم من المدينة. ثم قلت أو كمل.
يعني هل يلبي بالحج مكان النازل فيه، أو يحرم بالحج من ميقاته؟ هذا أو.
لا هذا ولا هذا، وإنما كيف خرج من مكة يدخل في اليوم الثامن يلبي بالحج.
نعم، مثل أنا يا شيخ ذهبت إلى الحج مثلا، أخذت عمرة، ثم اليوم السابع من جدة ذهبت إلى مكة بثوبي، ثم يوم الثامن
لبيت
بالحج ولا بس حرامي ولا بيت الحج، ثم انطلق إلى ميناء.
هذا
فعل صحيح، ما يلزمه يعني
أبدا.
نعم،
ليس
هنا طواف
شيخنا،
طواف زيارة ما يلزمه؟
لا، إذا كان يلزم الغريب الطواف يلزمه، لكن ما علق بما لا يلزم فهو لا يلزم. يعني كل من دخل مكة عليه طواف؟
لا طواف.
أيوه، هذا منه.
هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه ولي الأمر، يعني ما استطاع أن يلبس يتجرد من المخيط
كالجنون
مثلا، فهو لا يستطيع أن يحج بالإحرام، هل له حج يا شيخ؟
هل له أن يحج بثيابه؟ سؤال هذا غريب شوي، ليه؟ متى يقال هل له؟ إذا كان مستطيعا. هل هو مستطيع؟
لا، غير مستطيع.
لا، يشتغل هو.
لا تستعجل. شو؟
يعمل في الحج في المناسك، محل ما يروح الوقت مثلا عرفة يكون في عرفة. لكنه يعني ما يعني مأمور انه ما يلبس الحراسة.
قلت الجندي لا مستطيع، كان الجنود
الحراسة، الجنود المطافي، اي اشياء.
المهم من كان يستطيع ان يقوم بالواجب فهو واجب، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الذي نحن نستطيع ان نقوله، اما في شخص معين أنا ما أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط، لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها صل قائما فإن لم تستطيع قاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أصلي قاعدا، أقول سؤالك غير وارد، لأنك إن كنت صادقا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائما فماذا تفعل؟
قائدا.
يعني بين أنت بين تترك الصلاة وبينك صلي قائدا، لكن أنا ما أدري أنت تستطيع أم لا تستطيع، أما الحكم صلي قائما فإن لم تستطيع فقائدا إلى آخر الحديث، وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال.
شيخنا تعقيب على هذا السؤال، بعض إخواننا في دفاع المدني هناك يقول أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ وأنا مستعد لأذبح ذبيحة عن لبس الثياب، فهو يعني غير مستطيع تغيير الثياب، لكن بقول أنا مستعد أذبح ذبيحة عن هذا الشيء كما أفتى بعض إخواننا المشايخ هناك، فما أدري إيش الرأي.
أنا بقول نفس الجواب، لكني أضيف أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه ذنب، لأنه لا دليل على هذا الإيجاب. لكن أنا أخشى التساهل في ادعاء أنه لا يستطيع. أنا كنت كتبت كلمة ما أدري في الطبعة الجديدة من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع، بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن المرأة وجهها عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقا لا الوجه ولا الكفين، فذكرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة تحمسه هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة، لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث ردا على متحمسين آخرين على نقيضهم، يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة مفهومه غير المحرمة تنتقب، وهذا صحيح. لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة تنتقب المرأة المحرمة منهن، فبلغني أن بعض الفتيات متحمسات قلنا نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي. أنا خايف هذا يكون مثلك.
نعم بالضبط.
هذه المشكلة. الرسول عم يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة. يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة، لكن حنانيك لا تشديها كثير، لأن الرسول عليه السلام يقول أيوة سؤال الرسول عليه السلام شو هو الحديث يا سامي؟ شر الحديث
إن لكل عمل شرة
ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الآن هذا تشدد صريح خالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. بدك تحافظي على ساتر الوجه مو بدعة بل هو الأفضل، لكن لبيت شدي على نفسك حتى وأنت محرمة إلا ما تغطي على وجهك وبعدين فكريك تخلصي حالك بالفدية. لا، الفدية المشروعة هو إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة أظن، الذي رآه الرسول ينفخ في النار وهو محرم والقمن يتساقط من شعره، فقال له عليه السلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمره بالكفارة. فالشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا، فما في داعي لمثل هذا التشدد أبدا. اتقوا الله ما استطعتم وكفى الله المؤمنين.
يأخذون بقول ابن عباس في المسألة هذه.
إيه قول ابن عباس قول له، له أجره عليه، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجببا لابسا للجبة ومتضمخا بالطيب، فأمره بأن يخلع ذلك، وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج، وما كلفه بفدية. طيب بدك تشوف لي الجماعة انتهوا ولا لا؟
دقائق بس.
دقائق. إذا هبت رياحك
فاغتنم. هل في الأصل يجب عليه الحج؟
مين؟
هل في القصد يجب عليه الحج وخاصة إذا كان قد حج؟
مين هو اللي يجي؟
الجندي أو المكلف أو كذا.
مين هو؟
الجندي. الجندي يعني.
إذا كان حج لا ما يجب عليه الحج. لكن كأنه أفهم سؤالك مو هذا هو. إذا كان لا يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه، كأنك تريد تقول بقى بحج ولا ما بحج؟ لا، منقول بحج أفضل له. مثل صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا إلى آخر الحديث. طيب هو أدى الفرض أو يريد الآن أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما، فهل يصلي جالسا؟ فلا، يصلي جالسا، بل يصلي على جنب إذا كان لا يصلي جالسا. فذلك الحاج المتطوع. نعم.
هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟
إذا كان السؤال هكذا، لكن أخشى أن يكون وراء كما ما وراء. إذا كان السؤال هكذا الجواب لا، لأنه من الأصول القواعد الشرعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن لعل وراء كما ما وراءها.
هو كده يا شيخ السؤال إن شاء الله.
وإذا كده الجواب.
جزاك الله خير. طيب ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كميت مثلا، والديه مثلا قد حج أدى الذي عليهما، ولكن يريد أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما
تطوعا يجوز
من باب ولد صالح يا شيخ؟
نعم.
جزاك الله خير. السؤال في الرضاع يا شيخ.
سؤال ايه؟
في الرضاع. امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه، ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولاد، فهل الأولاد من الآخر أو الآخر يعتبر إخوة للمرأة التي قد رضعت؟
أليس تعلم بأن كما يقولون الحليب للرجل؟
أي نعم.
جواب: ألا، الذي سبب الرضاعة الأولى ليست المرأة الأولى إنما الزوج.
الزوج
هو الزوج تزوج بزوجة أخرى أي يكون فيه رضاعة.
الامرأة نفس المرأة دي هي تزوجت بآخر، هل الأبناء الآخر إخوان الأول؟
المرأة ما؟ تزوج بزوج آخر؟
نعم.
أنا فهمت العكس، أن الزوج تزوج أخرى.
هذا زائدة فائدة يا شيخ الأولى. بارك
الله. لا ما يبدو أنه في تحريم.
يعني السبب هو اللبن ما يعني.
الأب يعني. هو هذا.
الشيخ عندنا حديث في السلسلة الصحيحة رقم واحد.
رقم واحد.
نعم. رقم واحد اللي تريد طبعه الآن. الجديد. قلت يا شيخ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل قال إني أحبك في الله، فقال له إني أبغضك، فقال لما؟ قال إنك تلحن في الأذان. فقلت يا شيخ في المقدمة وصح، فما أدري أنا وجدت في يحيى بن مسلم البكاء.
وجدته ايش؟
يعني عندك فين وجدته يا شيخ؟ قلت صح كذا دون إحالة أظن. فأنا وجدت في الأثر هذا في سنده يحيى بن مسلم البكاء. وضعفته طبعا وضعيف.
لكن هذا يحيى البكاء يجب أن تنظر إلى الراوي عنه. قد يختلف حكم الرجل في بعض الأحيان باختلاف الراوي عنه. الآن أنا بعيد عهد، لكن مدام أنك تقول رجعت إلى السند فمن تمام المراجعة أن تنظر من هو الراوي عن يحيى البكاء هذا، لأنه كما قلت لك في بعض الأحيان الراوي يكون ضعيفا إلا برواية بعض الرواة عنه فيكون ثقة وصحيحة، والأمثلة على هذا كثيرة. منها مثلا عبد الله بن لهيعة الذي كان قاضيا على مصر، هذا إذا روى حديثا يكون ضعيفا، لكن إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن يزيد المقري، وكذلك غير العبادلة قتيبة بن سعيد المصري، إذا روى أحد هؤلاء عن عبد الله بن لهيعة يكون حديثه صحيح. كذلك مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل من رجال البخاري واسمه عطاء بن السائب، هذا ثقة في نفسه، ولكنه كان اختلط في أواخر حياته. وعليكم السلام. يقول المحدثون فمن روى عنه قبل اختلاطه فحديثه صحيح. عرف من هؤلاء الذين رووا عنه قبل اختلاط أفراد من الرواة الحفاظ، منهم مثلا شعبة بن الحجاج وسفيان بن المنذر الثوري. فهذا البكاء يخيل إلي أن يكون من هذا القبيل، وأظن أن هذا الأثر مع جوني أبي داود تذكر.
والله يا شيخ أنا في نفس الأثر قلت يعني هذا الذي ذكره البكاء أنه الحافظ قال ضعيف النسائي قال فيه متروك، وقد رواه ابن حزم في مسألة 327 والطبراني في المجمع 2.6 والميزان إلى هذا.
هذا كلامي؟
لا
أنت يعني تخريجه.
إيه.
على كل حال اتصل بي هاتفيا إذا شئت بعد العشاء
إن شاء الله
وبراجع إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. طيب يا شيخ ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر من حوشب
في
شهر من حوشب
أنه ضعيف لا يحتج به ولكن يستشهد به.
نعم. وما رأيك يا شيخ في من يصحح حديث الحارث الأعور
الفخذ أعورة؟
لا الحارث الأعور
هو ضعيف.
في من يصحح يا شيخ؟ الشيعي هو ولا كيف؟
هذا الغماري أمثاله.
أين؟
من الذين يميلون إلى التشيع.
أين؟
هو لا يمكن توثيقه أبدا ولا تقبل يصحح لأنه الراوي لا يصحح حديثه.
معاذ
هو رجل ضعيف يعني عند جماهير العلماء.
يا شيخ التوفيق بين حديثين من استطاع أن يموت في المدينة فليمت وفي حديث آخر توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده فقال رجل ولما يا رسول الله؟ قال إنه إذا مات غريبا فليس له من مولده أو ليس فقيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. وقد حسنت يا شيخ في مشروع الفقر.
ما في تعارض
توفيق فقط يعني
التوفيق يكون بعد إثبات التعارض. أنا أقول ما في تعارض
الحمد لله.
أوضح لي تعارض حتى أزيله.
يعني استحباب الموت في المدينة وحث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمنى أن الرجل ذاك ما لم يوت إلا في مكان مولده.
كويس. حينما تقرأ الحديث الأول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، هل يعني مجرد الموت فيما تفهم أنت أم يعني استيطان المدينة حتى الموت؟
استيطان المدينة حتى الموت.
إذن ليس المقصود الموت بذاته وإنما المقصود ما قبل الموت وهو الاستيطان في المدينة. بهذه الطريقة نبدأ لجالس التعارض المدعى فنقول الرجل في الحديث الثاني استوطن المدينة أم لا؟
لا لم استوطن.
بلى
الحديث المدينة يعني أقصد يا شيخ
الحديث الثاني الرجل
أي نعم
هو مولود في المدينة.
أي نعم
فهو مستوطن المدينة.
أي نعم.
انظر الآن الفرق بين الحديثين فرقا عكسيا. الحديث الأول فهمنا أنه يعني أن يستوطن المدينة حتى الموت، لكن رجل طار بالطائرة من بلده الغريب عن المدينة وحط في المدينة